الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا عن جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
العنوان الثاني الذي منع منه الخليفة الثاني عمر مضافا إلى العنوان الأول، العنوان الأول الذي أمس في الدرس الماضي تكلمنا مفصلا، المنع من كتابة السنن، سنن رسول الله، وقلنا في بعض الكلمات وقال أخلتم بينه وبين غيره، شرحنا وقلنا المنع من كتابة السنن لم يثبت لا في حديث رسول الله ولا في أن مثلا الخليفة الأول أبي بكر، وهذا الذي ينقل عن الخليفة الأول وعن أبي بكر عنوان ثاني مو عنوان كتابة السنن، هذا شرحنا. العنوان الثاني الذي منع عنه الخليفة أيضا عنوان كتابة الحديث لا كتابة السنن، والمراد بكتابة الحديث كل شيء رأوه وشاهدوه وسمعوه من رسول الله أو فعلوه وأقره رسول الله، أو ما يتعلق بأموره الدنيوية، أو ما يتعلق بنسائه، تفسير الآية المباركة، شأن نزول الآيات، حروبه، غزواته، حياته بصفة كلية، هذا أطلق عليه عنوان الحديث عن رسول الله وعنوان الحديث. والفرق بين الحديث والأثر وغيره هو النبأ في مجال آخر، الآن لا أريد الدخول في تلك المجال. هذا العنوان ورد النهي عنه عن عمر وأن عمر نهى عن ذلك، فتعابيرهم يعني تعابير السنة في هذا العنوان مختلفة بالنسبة إلى نهي عمر. مثلا جاء في تعبير نقلا عن قاسم بن محمد بن أبي بكر أنه كتب الناس، كتب الصحابة في زمن عمر حتى انتشرت كتب كثيرة، تعبير هذا انتشرت كتب كثيرة عن رسول الله، فبلغ ذلك عمر فنهى عن ذلك، قال أمنية كأمنية أهل الكتاب لا تكتب عن رسول الله شيئا. هكذا في بعض الطرق وفي بعضها لا، عنوان أنه كتابة الحديث، ولكن في هذا النص التعبير الموجود انتشرت كتب كثيرة. في نهي كتابة الحديث يختلف عن عنوان الأول، مضافا إلى عمر نسبه إلى الخليفة الأول، رواية معروفة رواها عن أبي بكر عن عائشة أن أباها كان قلق في ليلة من الليالي، فلما أصبح هدى فسألته عن ذلك فقال كان عندي 500 حديث عن رسول الله وكنت مضطربا أنه قد لا تفهم على وجهها من بعدي فأحرقتها بالنار. كما أنه ينقل أن عمر بعد أن انتشرت الكتب الكثيرة ماذا أحرقها بالنار أو بالماء بأحد الوجهين، أنا إن فأحرقتها بالنار نه كتابة الحديث مال أول مال أول
مال عائشة
نه كتاب
مدربان بودم آتش
نه مدون نبوده 500 تا حدیث توی یک جنو نوشته بوده مدون خودش دست خودش هم بوده مدون نبود. هذا الذي ينقل عن ابي بكر ايضا انه كان عند روايات 500 روايه عن رسول الله فاحرقها. طبعا لا نعلم بالضبط، اولا انه النقطه التي بينها ابو بكر بس مع قطع النظر عن بواطن الامر و اعتقاداتنا في ذلك، في بعض طرق الرواية هكذا موجود، فإني سمعت هذا من الثقة عن رسول الله واحتملت فيما بعد واحتملت أنه لا يكون صحيح، هذا في متن. وفي متن آخر عن أبي بكر مثلا الآن أنتم مختلفون فيما عن رسول الله ففيما بعد يصير اختلاف أكثر، أو ما يشابهه في أنه قد لا يفهم كلام رسول، نحن عاشرنا مع رسول الله ففهمنا كلامه ومراده، والذين يأتون من بعده قد لا يفهمون مراد رسول الله دقيقا. فعبارات نفس أبي بكر العبارات المنسوبة إليه في تعليل الإحراق غير واضح تارة، وفي بعض المتون موجودة عند السنة، أنا باعتبار إذا أريد أقرأ النصوص واحدا فواحدا يطول المجال طول الوقت، فأكتفي بالنقل ولكن مكتوب في الكتب مثل هذا الكتاب الذي بصديق المكرم تدوين السنة النبوية لسيد الجلالي موجود الإخوة دائما. اذا كان الناس اني سمعت عن ثقة ولعله غير صحيح، هذا غريب جدا. بلا اشكال ان ابا بكر بحسب الظاهر من اوائل من اسلم، يعني بحسب الظاهر من اوائل مع رسول الله، تصویر ان ابا بكر يروي عن ثقة عن رسول الله لا يخلو عن غرابته. ان الذي وضع هذا الحديث وكذب هذه الكذبة ظاهرا لم يكن يجيد البعض، هذا بالنسبة الى الذين من بعد الصحابة معقولون او صغار الصحابة مثل ابن عباس يروي عن صحابي عن رسول الله، و اما بالنسبة الى كبار السن لانه تقريبا حدود سنتين عمره اقل من رسول الله، اصغر من رسول الله بسنتين من كبار السن و بحسب ظاهر مع رسول الله. على ان هذا الناس نص غريب انه يناقش في ان الثقة قد لا يكون مثلا صدر كلامه صحيح. و اما النص الاخر من ان عاشرنا مع رسول الله وقد يكون في الكلام خفاء، هذا المطلب صحيح اجمالا، لكن خب تصور بان في المسلمين من لا يفهم هذا الشيء او يخفى هذا الشيء فيما بعد على العلماء على الفقهاء على اصحاب الفهم، هذا من سوء فهم الخليفه انصافا. خب الان الى ما شاء الله روايات تنقل عندنا عن الصادق والباقر وعندهم عن رسول الله، خب هذا الاحتمال الان هم فيها وارد ان يكون في الكلام في بعض القرائن خفيت علينا. فهناك طرق عند العلماء عند الفقهاء و لطائف و دقائق و ظرائف في الكلام يتنبهون لها و يفهمونها و لااقل بمقدار يكون مقبولا عقلائيا و في الاوساط العقلائي يكون مقبولا. بمجرد نحن عاشرنا مع رسول الله و هذا الكلام ينقل لغيرنا الذين لم يعاشروا رسول الله فيقعوا في اشتباه، خب لابد حينئذ نحذف العلم كليا عن حياة البشر لأن كل العلوم هكذا، كل ما ينقل إلا ما كان ذهنيا صرفا، وإلا لعل هذا الكلام لما قاله أرسطو أراد به معنى آخر بحسب الأجواء الموجودة في يونان مثلا. فهل مجرى على أن إذا فتح هذا الباب قسم كبير من تراثنا التاريخي بصفة كلية من تراثنا العلم البشري لابد أن يسقط عن الاعتبار باعتبار أنه قد لا يفهم الكلام على وجهه دقيقا، فكلام لا يمكن ولا يعبأ به ولا يعتنى به. نعم الحق أن يقال إن جملة من السنة ناقشوا في ثبوت هذا الأمر عن أبي بكر، يعني قالوا لم يثبت أصل المطلب لم يثبت لأن أسانيد ليس نقلية ولا يتصور بأن مناقشة السند في الأحكام لا في مثل هذه القضايا التاريخية. نحن في تصورنا لما نريد أن نسند شيئا إلى شخص أي شخص كان الشارع بتأكيد أكثر وغير الشارع كذلك لابد أن يكون عندنا تاريخ واضح لذلك، لابد أن يكون بصورة واضحة. إسناد لا يعتبر فقط في الحديث، حتى في الكلام المنسوب إلى الصحابة إلى الفقهاء إلى العلماء إلى الرجال السياسيين غيره لابد أن يكون الكلام واضح. والإنصاف من المحتمل قويا أنه بعد أن انتشر النهي عن عمر أرادوا تبرير القضية ونسبوه إلى أبي بكر، حتى يقولوا أن عمر مو هو أول من فتح هذا الباب وإنما سبقه إلى ذلك قرينه مثلا. على إن كيف ما كان فجمل من العام يناقشون في ثبوت هذا الشيء عن أبي بكر وأنه بالفعل أصلا صدر من هذا الشيء، والإنصاف إذا أردنا مناقشة تاريخية نعم صحيح هذا المناقشة في محله، خصوصا النص الأول أصلا هذا قرينة على أن النص مجعولون إني سمعتها من الثقة ولعل الثقة لم يصدق في كلام، واضح هذا مو كلام أبي بكر، واضح كلام متأخر جدا. فكيف ما كان فالإنصاف ثبوت النهي في كتابة الحديث عن أبي بكر توجيه صدر توجيها لما قام به الخليفة الثاني، والاعتماد على هذا في غاية الصعوبة والإشكال. كيف ما كان سواء ثبت عنه أم لا، التعليل الموجود عنده في هذا المجال تعليل جدا عليل وجدا سخيف إذا صح هذا الشيء، إلا أن السنة لم يكتفوا بذلك، نسبوا ذلك إلى رسول الله نفسه. لذا العنوان الثاني مما نسبوه إلى الرسول وأنه منع من كتابة الحديث، فابتداء إلى أبي بكر ثم إلى رسول الله. وقد سبق أن شرحنا مفصلا أن أصح حديث لهم ما في مسلم صحيح مسلم أن أبي سعيد الخدري عن رسول الله أنه نهى عن كتابة شيء سوى القرآن، شرحنا مفصلا فلا حاجة للإعادة. فمنع كتابة الحديث مما رواه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، و قلنا الشواهد القطعیه علی خلاف هذا ولذا حتی مثل البخاری اعتقد ان هذا الكلام ليس رسول الله و انما هو لابی سعید نفسه و واضح جدا ان امثال ابی سعید و عبدالله ابن مسعود و غیرهم وقعوا تحت تأثیر الخلیفه الثانی ما لا اشکال فی، واضح جدا. فالکلام الذی له اساسا نسب الی رسول الله تبریرا لما قام به ذاك الشخص و الا انصافا الشواهد التاریخیه الواضحه التي تفيدنا حد القاطع مو مساله انه حد مساله الوثوق والاطمئنان. دعنا عن الشواهد القطعيه عند اهل البيت ان امير المؤمنين كتب باملاء رسول الله، دعنا عن ذلك. طب قطعا ان الرسول في مرض الفوت موت قال صلوات الله وسلامه ائتوني بدواتنا بعد لاكتب لكم كتابا. كيف يعقل ان كتابته طب مرادوا لاكتب ليس القران، القران موجود. يعقل ان الرسول ينهى عن كتابه الحديث وكتابه كلمات كلماتي غير القران ثم بنفسه يامر بذلك؟ هل يعقل هذا الشيء؟ قلنا ان الرسول صلى الله وسلامه عليه اول ما ورد المدينه المنوره كتب كتابا يتكون تقريبا من 52 ماده قانونيه تقريبا بينه وبين اليهود. وفيما بينه فاول شيء قام به كتابه عهد بينه وبين اليهود. هل يعقل ينهى؟ آخر ما أراد كتابة كتاب لن تضل الأمة بعدها أبدا. فيما بينها إلى ما شاء الله الكتب التي كتبها رسول الله للملوك وللوفود، والكتب كانت مشتملة على أحكام، بعضها في الكتاب مذكور وبعضها لا في السنة. كتابه إلى عمرو بن حزم الأنصاري، هذا الكتاب فيه بإصطلاح صدقات وأنواع نصب الإبل وما شابه ذلك. فالكتب التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة ما بين المبدأ والمنتهى أيضا كثيرة.
يا
خود رسول که عهد را که نوشتن که خود رسول به خط خودش ننوشت.
کتابت
همون هم نوشتن. نه کتابت که درست اولا اینا بلد بودن، نه که همون هم که بر رسول ها نوشتن کتاب وحی می نوشتن. خود رسول ها که ننوشته. خب همون هم می نوشتن سنت رو. خود عبدالله ابن عم، خود عمر بلد بود، خود عمر می نوشت. اصلا در مدینه عرض کردیم، تشنه داشتیم در مدینه کسانی که نوشتن عربی بلد بودن که خط هیری بود همونه که از مکه آمده بودن، از خود انصار بلد نبودن الا اون مشرکینی رو که در جنگ بدر گرفتن، گفتن یه عده تو مدینه یاد بدن. اصلا در مدینه کتاب همون کتاب مکه هم. البته معاویه در مکه نوشتن بلد بودن، تو مدینه اون اواخر نوشتن بعد از فتح مکه اسلام بود، الا علی بن ابی طالب بود، عمر بود، نمیدونم طلحه بود، اینا که کتابت بلد بودن. عبدالله بن عمرو بن العاص بود، اینایی که کتابت بلد بودن از مهاجرین نه از مکه آمده بودن، نه اینکه در مدینه بودن. این توضیحش هم سابقا عرض کردم. و کیف ماکان فل انصاف ان هؤلاء لتبرير هذا العمل نسبوا هذا الشيء الى رسول الله. و ينبغي ان يعرف هنا نقطه لا باس بالاشاره اليها. نحن نتصور ان المطلب ولو كان لنهي عمر دور كبير في كتابه الحديث وعدم تدوين الحديث، لكني اظن ان السلطه السياسيه القائمه ايضا كانت تساعد على بث هذه الفكره. خب لا اشكال ان بني اميه اصولا الشيء السائد عندهم لم يكن هو العلم والتشويق للعلم والعلماء. يعني من بعد امير المؤمنين هؤلاء لما تسلطوا على زمام الامر لم يقوموا بادنى عمل لنشر العلم. احمد امين في ضحى في فجر الاسلام يذكر انه في طيله خلافه بني اميه وبني مروان من سنه 40 تاملوا الى سنه 132، يعني بعبارة أخرى عبارة عن 92 سنة في هذه الفترة الطويلة لم تؤسس ولا مدرسة واحدة في كل العالم الإسلامي. يعني لا توجد بقعة في العالم الإسلامي بنيت فيها مدرسة خلال فترة بني أمية. خلال هذه الفترة الطويلة التي تقريبا قرنون اقل من 100 سنه به 8 سنوات لم تؤسس لم تبن مکانون لم یبن مکانون اسمو المدرسه. يجتمع فيها الطلاب لدراسة العلم. يعني الوضع الموجود آنذاك عند بني أمية والسياسة العصبية والسياسة الخبيثة التي الشجرات الملعونة كما بالتعبير القرآني من جملة آثارها، لم يكن فقط من آثارها سب أهل البيت صلى الله عليه وسلم، من جملة آثارها، ما ممكن تمشيت تلك الآثار إلا بالمقدمات، من جملة الآثار إماتة العلم. فلذا تمسكوا بهذا الكلام المروي عن خليفتهم الخليفة الثاني بأنه لا يجوز كتابة الحديث. فالنهي كتابة الحديث لم يكن له دور فقط في التراث الإسلامي، وأوجد مشكلة في التراث الإسلامي. فيما بعد نجد بوضوح أنه أصولا الحركة العلمية شلت في هذه الفترة. أحمد أمين ينقل في كتابه راجع كتاب فجر الإسلام يذكر لم تبنى مدرسة واحدة هي حكم بني أمية في العالم الإسلامي بأجمعه، في العراق والشام وإيران والمدينة ومكة أصلا لم يكن لهم أي حركة، بل بالعكس. من يراجع كتاب الأغاني من جهتهم ويذكره أحمد أمين والتفاصيل فيه موجودة الآن لا تتناسب مع درسنا، مثلا المدينة المنورة في عهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم 60 وفيما بعد عهد الإمام السجاد اشتهرت بكثرة المغنين فيها، بدلا أن يكون دار الهجر كثرة العلماء والفقهاء يذكره الأغاني في أبو الفرج الإصفهاني في الأغاني كثرة. لولا نكون خارج عن بحث أذكر شواهد غريبة في ذلك، المدينة أحمد أمين لم يذكره في فجر الإسلام. أصبحت المدينة مع أن العاصمة كانت شام، وعادة كان معلوف أن هاي الأمور في العواصم عند الخلفاء مثلا بغداد فيما بعد عرفت بذلك، لكن في هذا العهد بالذات في عهد الإمام السجاد اشتهرت مع المدينة المنورة بكثرة المغنين، وأن المغنين المشهورين كانوا يغنون في المدينة المنورة. فلذا لم تكن المسألة، أنا أتصور أن الأساس الذي أسسوا فيما بعد هذه الحركة، يعني هذه الحركة التي كانت موجودة من هذه الشجرة الملعونة لإماتة العلم، ساعدت على هذا الشيء بحيث نسبوا المنع من كتابة الحديث حتى لرسول الله. ومعلوم أنه في أي مجتمع إذا أخذ الكتاب منهم أخذ العلم منهم، قيد العلم بالكتاب. يعني هل يعقل أن المجتمع البدوي الذي بعث فيه رسول الله صلى الله وسلامه عليه والآية الثالثة والرابعة الذي علم بالقلم يحلف بأن الله علم بالقلم من جملة الأوصاف في هذا المجتمع الأمي، ثم بعد مضي 23 سنة رسول الله يمنع من كتابة الحديث، يعني يمنع من العلم، يعني يميت العلم، يعقل هذا الشيء؟ على أيام مع الأسف الشديد نسبوا هذا الشيء إلى رسول الله. أنا أتصور قويا أصل المنع صدر من الخليفة الثاني، وهذا المنع الذي صدر من الخليفة الثاني بنو أمية قاموا بتمهيده تماما.
بنو أمية أم الأعراب العرب وقريش الذين يكرمون أهل البيت؟
إيه طبعا نقول إن شاء الله نقول أنه كان لهم مساعدات أخرى. فأصل المنع فلذا وجهوا الكلام إلى رسول الله نستجير بالله، يعني الشيء الذي الشواهد القطعية التاريخية تؤيده، مو بلا إجمال دي دعنا عن طريقة أهل البيت، الشواهد القطعية تؤيده والشواهد العقلية الجزمية تؤيده، لأن النهي عن كتابة حديث رسول الله يصادر إماتة العلم، عبارة أخرى عن إماتة العلم. یونان که قبل از این حرف مطرح بوده، ایران مطرح بوده، مثل مدرسه اصلا خیلی عجیبه در طی 90 سال یک دونه مدرسه درست نکنه. این مطلب کمی نیست، یعنی یه چیزی نیست که بشه روش بزار رد شده بشه. فلذا نتصور قویا ولذا سنذکر ان شاء الله تعالی فی مرحله الاستمرار اول من قام به تدوین الحدیث رسمياً الخليفة عمر بن عبد العزيز في رأس سنة 100 وبدأ بتدوين الحديث، لكنه وبتعلمون أنه صار خليفة في سنة 99 وقتل في سنة 101، يعني سنتين فقط ومدة خلافته أثلاثه بن أمية المرأة المعروفة جلس على صدره وخنقته بالمخدة في صدره. ألين كيف ما كان فالرجل ومن بعده تبعته الكتاب، الكتاب الذي أمر به عمرم كده عمرم لا بالمخدة على صدره جلس هو بالسمة ميوان على إن كيف ما كان عمرم قتل، لا إشكال عمرم بن عبد العزيز قتل. و کیف ما کان فالمهم انه نجد بوضوح ان النهی عن کتابت الحدیث صدر فی الواقع فی ذاک الوقت و انصافا کان له آثار سلبی جدا علی العالم الاسلامی که ما نذکره فی ما بعد انشاءالله دارم و لتبریر القضیه نسبوه الى رسول الله. هذا اصل المطلب. و اما الفکر الدائی یعنی به حسب ظاهر العوامل التي ادى نقل عن عمر كما امس نقلت امنيتون که امنیت اهل الكتاب في بعض النصوص هكذا انه يعني نقلوا اشياء عن رسول الله فهذا باصطلاح شكل شيء في قبال الكتاب و نحن لا نريد الا الكتاب. طبعا هذا الكلام بطلانه اوضح من ان يخفى امس شرحنا بعد لا حاجة لشه. نقل عن بان العرب كان لهم ذاكره قويه اذا كتبوا بعد تكل ذاكرته كلام سخيف من هذا الكلام على ان العلم له قداسته العلم لابد من تدوينه والا كل علم بس ليس في القرطاسه با لا اشكال فيه وبلا تدوين وبلا كتابه العلم يضيء تماما اماته للعلم. هذا اعتماد على الذاكره في بعض الامور الطفيفه لا بس ومع ذلك الانسان يخطا لو كان ذاكرته قويه جدا وله شواهد لارد الدخول فيها. ومنها ما يقال من باصطلاح ان الغرض ان يبقى مثل القران سليما من هذه الكلمات بل انصاف ان هذه الكلمات هم لا يمكن الموافقه عليه. فمنها ما ذهب اليه جمله كتاب الشيعه بانهم كان غرضهم نفي مناقب اهل البيت صلى الله عليه وسلم. شرحنا انه اذا كان المراد من المناقب يعني مدرسه اهل البيت لا تنتشر لا خصوص المناقب ما جاء في فضله يعني اصولا هذه المدرسه لا تنتشر هذا كلام صحيح انصافا يعني لم يكن لهم طريق الا الرجوع لاهل البيت لم يكن لهم طريق صحيح ليس هناك احد من الصحابه وغيره كان عنده ما كان عند امير المؤمنين صلى الله عليه وبلا اشكال فهموا هذا المطلب بوضوح. ومن يراجع الروايات التي حتى عند السنه واضحه سندا وصحيحه سندا ومعتبره بل كادت ان تكون قطعيه تكون قطعيه بينهم تلك الروايات تشير بوضوح الى هذه النقطه. قم مثلا حديث الثقلي صدر من رسول الله اكثر من مره منها في غدير خو اني تارکم فيكم الثقلين ثقلين كتاب الله ويات في اهل بيتي الى ان يقول ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. خب في كتابته في البيت في اللحظات الاخيره ايتوني بدعوات النبيات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي يعني التشابه الموجود بين النصوص يشير بوضوح الى ترابط به اصطلاحی استمرار الشریعه الالهیه به واقع الامام و الولایه اطرتی اهل بیتی لن تضلوا بعدی ابدا ایتونی به کتاب. فلذا که انما هؤلاء تصوروا انه وجود الكتاب و وجود به اصطلاح آثار ثابت عن رسول الله مما توجب رجوع الناس الى اهل البيت طبیعیا. فاذا كان المراد من المناقب مدرسه اهل البيت لا خصوص المناقب يعني الاحكام السنن تفسير القران حقيقه ما جاء على رسول الله حتى بيان الروايات المتعارضه التي ينقل عن رسول الله في خط في نهج البلاغه بس مفسر يوسف امير المؤمنين عن تعارض الروايات الامام يقول لا كلمات رسول الله لم تكن متعارضه التعارض حصل در اربعه اشياء رجل كذا رجل كذا رجل لم يفهم ناسخ من المنسوخ رجل كذا الى اخر الكلام الذي امير المؤمنين ينقل. فكان لابد من الرجوع الى اهل البيت الى مدرسه اهل البيت انصافا. من يتابع القضايا بدقه يجد بوضوح الشواهد في ذلك كثيره بانهم اذا كانوا يدبرون لابد من الرجوع الى اهل البيت و الظروف الموجوده آنذاك كانت تقتضي عليهم وتقضي عليهم باصطلاح اخفاء هذا الجانب تماما. هذه نقطة انصافا ينبغي الاعتماد عليها. و نقطة اخرى ان تلك المدرسة باعتبار ام شرحنا جهلها بالسنة ابتداء جهلها بالتطبيق ثانيا و تصورهم ان روايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في اطراف المدينة و مكة تصلح و خصوصا بعد ان صارت فتوحات اسلامية كبيرة. فمن يراجع سيرة الخليفة الثاني بالذات يجد له بوضوح أن الخليفة دائما كأنما يتصور أن هذه أمور ما موجودة في السنة. لما فتحوا العراق في أنصار في البلاد اللي يذكر في فتوح البلدان عمر جمع الصحابة أنهم ماذا نفعل بأرض العراق وهي أرض كبيرة كلها سواد كلها نخيل ماذا نفعل؟ نقسمها بين المقاتلين أم لا؟ ما معنى هذا العمل؟ ما معنى؟ معناه لا يعرف السنة، يتصور أن الرسول ليس له سنة في هذه الجهة. لم تفتح أرض في الخيرات والبركات في زمان رسول الله، فنحتاج إلى الرأي، نجمع أهل الرأي وأهل الاستشارة ونسألهم ماذا نفعل. أتي الرجل برجل قد شرب الخمر فتحير أنه كيف يجي عليه الحد، فقال بعضهم 80، بعضهم قال 100، بعضهم قال 40، فسأل كل واحد. خب هذا معناه جهله بالسنة، فأولا جهلهم بالسنة، يعني هذا موجود في كتب الحمد لله مو في شيء، أمر بامرأة مجنونة أن ترجم إلى أن إلى ما شاء الله، إذا بنايا الدخول في هذا ما شاء الله باب واسع إلى ما شاء الله من الروايات. فأولا جهله بالسنن الثابتة لرسول الله، ثانيا مسألة القصور في التطبيق، وبتصور أن كثير من الأمور الشارع لم يبين، الرسول أعظم لم يبين حكمها، وهذا دقيقا خلاف مدرسة أهل البيت الذي جاء في روايات كثيرة جدا ما من شيء يحتاج إليه الناس إلا وقد جرى فيه كتاب أو سنة. روايات كثيرة لعلنا نتعرض إلى بعضها فيما بعد. وثالثا تمايلهم من بدء الأمر إلى استعمال الرأي، يعني أصولا هذه المدرسة من البداية الإيمان لم يدخل في حقيقة قلوبهم، بعد كان عندهم نزاعاتهم الشخصية وآراءهم الشخصية، وبعد تدريب بعد لم يكن هناك مجال للرجوع إلى آرائهم الشخصية. نحن نتصور أن هذه العوامل الثلاث أدت إلى منع كتابة الحديث، ابتداء قصورهم وجهلهم في السنة تشريعا وتطبيقا، ثانيا اعتمادهم للنفي وابتعاد أهل البيت عن أوصاف الناس وعن إلغاء الأضواء عليهم وأن لا يرجع الناس إلى مدرسة أهل البيت. طبعا مدرسة أهل البيت بما فيه مناقبهم، مناقبهم من جملة المدرسة مو خاصة ومفصولة عن. وثالثا إيمانهم بآرائهم الشخصية ونزوعهم لآرائهم الشخصية وأفكارهم الشخصية، وهذا الذي في رواة أهل البيت التأكيد الكثير عليه، إن السنة إذا قيست محق الدين. قلنا القياس في اصطلاح الروايات يطلق على الرأي أيضا، في القرن الأول في زمن الخلفاء كان يعبر عنه بالرأي، فيما بعد لما دوبنا الفقه عند أبي حنيفة وربيع يعبر عنه بالقياس، القياس والرأي واحد. ومصرف أهل السنة في القرن الأول اسمه رأي، في القرن الثاني فما بعد اسمه قياس. يعني مراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن السنة النبوية وأن حقيقة القرآن وحقيقة السنة إذا أنيتت بلا آراء الشخصية بعد لا يبقى مجال ثابت، هذا يرى رأيا ذاك يرى رأيا، ينقل عن عمر في عدة قضايا مو في قضية واحدة، حكم بشيء في قضية مشابهة سئل فحكم بغيره، قالوا أنت العام الماضي حكمت كذا، قال ذاك حكم رأينا في وقتي الآن نرى هذا إلى ما شاء الله في ميراث الجد مئة قضية تنقل عنه إلى آخرين. وهذا هو المراد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الأئمة المسلمون كانوا يؤكدون أن الرأي لا يمثل الشريعة، الرأي يمثل النزاعات الشخصية، وهذا معناه أن الشريعة تكون ألعوبة بيد الأشخاص، هذا يرى رأيا ذاك يرى رأيا، في هذه السنة يرى رأيا. ولذا جاء في روايات كثيرا عن أهل البيت، نحن لا نقول بآرائنا، نحن لا نقول رأى فلان، لا نقول شيئا إلا ما كان في الكتاب أو في السنة، روايات كثيرة إن شاء الله لعله من باب تنور برواياتهم نقرأها فيما بعد. وكيف ما كان فالعنوان الثاني الذي منع عنه الخليفة بالفعل، وهذا العنوان مشى إلى فترة طويلة بخلاف العنوان الأول، عنوان كتابة الحديث، وقلت لكم من سوء حظهم نسبوا هذا الشيء إلى رسول الله، وأن الرسول قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وهكذا روى في مسلم في صحيح مسلم. ولم يلتفتوا أنه لو كان هذا النص عن رسول الله ثابت، خب أبو بكر ما كان يكتب 500 حديث إنها رسول الله عنه كتابه، إذا كان هذا النص ثابت عمر لا يحتاج إلى أنه يجب يقول أمنية كأمنية أهل الكتاب، يقول أن الرسول من أنزله. إذا كان هذا النص ثابت أمير المؤمنين وهو نفس رسول الله بنفس الله المبارك، ما كان يكتب قطعا كتب أمير المؤمنين. إذا كان هذا النهي ثابت هل يعقل أن المسلمين فيما بعد يخالفون النص النهي الثابت عن رسول الله في هذا المجال ووصل إليه؟ و کتب کثیر کتبت من بعد منتصف القرن الاول کما ذکرنا امس یعنی فی ابحاث سابقه بعدها و نتکن انشاءالله تفسیر ما جا فی مدرسه اهل البیت سلام الله علیه. الان اینکه به ماکان هذا دل علی شیء دل علی انهم رأوا شیئا ارادوا وضع الحدیث ما احسن الوضع، یعنی به تعبیر بعض ما ابرد هذا الکذب، کذب بارد علی رسول الله انه منع من کتابه الحدیث. خب اذا كان المعن موجود يتصور هذه التصرفات من الخلفاء الذين عنده على كيف ما كان. فالثابت واضحا وجزما ان النهي صدر ابتداء من الخليفه الثاني ولتبريره فعل ما فعل، والحقيقه الواقعيه التاريخيه في تصورنا انه قصور الخلافه علميا ومن جهه اخرى محاولتهم لإبعاد أهل البيت عن السلطة وعن إلغاء الأضواء عليه، وخصوصا بتصورهم يعني الشواهد الموجودة تشير إلى أن الخليفة الثاني في زمان رسول الله ما كان له ذاك بإصطلاح الاعتماد المطلق على رسول الله. فكيف بعد حياته لما مات عبد الله ابن أبي سلول رئيس المنافقين قام رسول الله على قبره فجذبه أهل هكذا عندهم قال لا تصلي ان الله يقول لا تصلي على قبري. خب الرجل لا يعني قصور عنده اذا لم يكن معنى اخر على خب الرسول هو الذي قرأ هذه الايه علينا، ما كنا نعلم الايه الا بالرسول، فالرسول يقول لا تقوم على قبري هو بنفسه يقوم على قبري. خب يعقل هذا الشيء؟ هل يتصور هذا الشيء؟ فالرجل لم يكن ملتزما باطاعه رسول الله في حياته، فكيف باطاعته في مماته؟ نه به همین آیه لا تقوم علی قبره، لا قال نه به این آیه ثم قال و تلا لا تقوم علی قبر من لا یغفر الله لهم. بله اصلا به این آیه لا تقوم لا تقوم علی قبره منهم ادامات من مات من منهم ادامات تقوم علی قبره ابدا. الان کیف ما کان فالرجل جرأته فی فهم به اصطلاح فی قبال الرسول فی حیاته صلوات الله سلامه علیه امر واضح مشهور، فکیف فی حیاته فی عند بعد وفاته صلوات الله سلامه علیه و علیه. هذا بالاضافه الى ان كل المشاكل التي تصوروها كل المشاكل بالفعل السنه دبنت هذا مسلمون، يعني اذا جعل في شيء قبال القران صحيح البخاري جعل عدل القران، اذا قال امنيه كامنيه اهل الكتاب انه راى تجعلون الحديث كاهل الكتاب هم جعل صحيح البخاري عدل الكتاب. فالمشكلة التي أشار إليها بالفعل صارت عندهم مو عندنا. فإذا فرضنا مسألة أنه مسألة أنه كثر هذا الشيء عن رسول الله وفيما بعدهم أكثر عن رسول الله، كل إذا فرضنا أنهم اعتمدوا على الكتاب وخفف ذاكرته وفيما بعدهم كتب كل ما تصب، إذا قالوا بأنه نحن أدركنا رسول الله و نعلم ما كان معه و الذين يأتون بعد، الان هم هذه المشكلة موجودة بل أكثر. إذا قالوا بأنه لعل الثقة الذي نقل لنا لعله لم يصدق، الان هم موجود هذه المشكلة بل أكثر. خب احتمال عدم صدق الثقة فيما إذا كان الواسطة واحدة أو إذا كان خمس وسائل في البيت، خب معلوم دي. يعني كل ما ذكروا من إشكال بعينه وقع فيما بعد، ولذا لو كانوا يدبنون السنة وبإشراف من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الذين هم حقيقة القرآن وواقع القرآن قطعاً الخلافات كانت تغل بين المسلمين، جزماً الخلاف كان يقل، وقطعاً ما كان احتمال اشتباه بالكتاب كما الآن موجود. شرحنا أن الكتاب لا يساويه في التعبير وفي الاعتبار وفي المعنى وفي جميع الجهات شيء آخر، كلام رسول الله من هو دونه. فهذا الاحتمال يشتبه بالكتاب ما كان موجود. كل شيء ذكروه من الإشكال بالعكس لو دبن حديث رسول الله الكذب يكون، وخصوصا بعد الصحابة، وخصوصا لو كان يقرأ وبدقة، وخصوصا ما كان عليه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يؤيدونه، قطعا يقل الخلاف بين المسلمين جزما إذا فرضنا كتاب وافق عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه و و بقیه تا اهل البيت به حسب الظاهر مثل مثلا اولاد عباس و غیره کان له دور کبیر جدا فی وحدت المسلمین. فالانصاف ان کتابت الحدیث التي ذکرت له وجوه هذه الوجوه كلها سقیمتون به استثناء ما ذکرنا من الوجوه من به اصطلاح جهات طلا. العنوان الثالث منع تحديث عن رسول الله. هذا العنوان في زمن ابي بكر بدا على ما يقال وفي زمن عمر كثر كانوا يحدثون كل واحد يحدث عن رسول الله كثير حدثوا عن رسول الله فصعد المنبر وقال انكم اكثرتم الحديث عن رسول الله فيه قسم من الاحاديث غير صحيحه ولا يجوز وصار فيه اضافات وكذب وباطل وكذا وكل من حدث عن رسول الله اني اوجعته كذا هدد بدا يهدد الناس قبل فعلا كان يضرب ابو حنيفة ابو هريرة على التحديث وغيره. هذا العنوان ليس في عنوان الكتابة اصل التحديث عن رسول الله وهذا العنوان هم اهل السنة نقلوا عن ابي بكر ايضا. طبعا عن ابي بكر بعيد لانه سنتين كل خلافته عادتا لا تكثر الكلمات حين اذن كبيرا بخلاف زمان عمر كثرت الكلمات ولم ينسبوا الى رسول الله. هذا العنوان لم ينسبوا الى رسول الله انه قال لا تحدثوا عني. نعم الشيء الذي عن رسول الله من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. طبعا هنا خلاف بين جمله من علماء السنه من الصحابه فما بعد ان الرسول قال من كذب عليه متعمدا او قال من كذب عليه فليتبوا. جمله منهم مصرين على انه متعمدا ما موجود في الناس ولذا كانوا يتحرزون من الرواية إذا قطعوا مئة بالمئة كلام رسول الله ينقلون لأنه إذا لم يقطعوا بذلك احتمال كذب موجود. وهذا بحث الآن لا أريد الدخول فيه أن كلمة متعمدان في الناس موجود أم لا. مثلا من المعاصرين محمود أبو ري في كتابه أضواء على السنة المحمدية مصر على أن هذه الكلمة غير ثابتة من كذب عليه متعمدان. من قال علي ما لم أقل من كذب علي ليس فيها كلمة متعمدان. على این تفصیل هذا البحث في مجال آخر الان لا أريد الدخول فيه. و اما ان الرسول قال لا تحدثوا عني هذا الحمد لله لم ينقل عن رسول الله و تبرير هذا الفعل كثرة الحديث عن رسول الله و انتشار الكذب فيه فلذا منع من التحديث. هذا المطلب اجمالا في نفسه صحيح. اي واحد يعيش الاحداث الاجتماعية خصوصا لما يصير في حادث مهم اشاعات بين الناس تكثر هذا امر طبيعي كثر الكلام و خصوصا اذا فرضنا امثال ابي هريره يكون هو الذي يحدث عن رسول الله. فكان هناك اشخاص بعيدين عن الرسول عاشوا فتره قليله مع رسول الله ابو هريره اقل من سنتين كان مع رسول كل حياته بدا يحدث عن رسول الله خصوصا في نهج البلاغه شهر نهج البلاغه ابن ابي الحديث يقول كان يقول حدثني خليلي رسول الله فقال له علي متى كان خليلك يا كذاب. على عين فانتشر الكلام من امثال هؤلاء و انصافا ان كلام خليفة هذا صحيح لكن هذا العلاج لا تحدث عن رسول الله هذا ليس علاجه. من حدث عن رسول الله أضربه وأسجنه هذا ليس علاجه. علاج العلم ليس بهذه الأمور لابد أن تدبر أحاديث رسول الله. علاجه بالتدبير مو علاجه بالصوت والسيف والضرب والشتم والسجن هذا ليس علاجا للأمر. لا إشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مو فقط خاتم الرسل هو العقل الأول هو الوجود الكامل. خب حديثه فعله تصرفاته قيامه قعوده بنص الآية المباركة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في إذا لابد أن يدور حياة تدور حياة كبير من الكبار أو عظيم من العظماء فرسول الله هو الأصل وهو الأحرى بذلك كله. هل علاجه أنه إذا كثر الحديث عن رسول الله يضرب الإنسان هذا علاج مال جلكم الله والوحوش صح التعبير من يعيش في عالم الآخر ليس علاجا مجرد الضرب يضرب فلان يضرب فلان هذا ليس علاجا لحل القضية. هذه المشكلة صحيحة أنا متفق معه انصافا هذه مشكلته. خب نحن نعرف هذه الوجهة امثال أبي هريرة نعرفه. إذا أراد أن نقول أنه يسمح بكل من له سابقة كذا أن يحدث عن رسول الله طبيعة ينتشر كذا هذا لا إشكاله لابد من تحديد لذلك هذا لا اشكال فيه. لكن تحديده بالسيف والصوت والسجن والدر والشات والتهديد هذا ليس علاين. حديث رسول الله امر حقیقی من صلب الاسلام، لابد در نسیت رسول الله تدفع، لابد در نسیت رسول الله القولیت و الفعلیت تدفع، افعاله اسمتون لمن یتعصابه لا اشکال فی. لیس العلاج الضرب و السج، علاج هو التدوین الصحیح، جمع الصحابه، جمع اهل البيت، الارجاع الیهم، تدوین صحیح. طبعا اذا دوبنه به صور صحیحه، دوبنه غزواته، حروبه، اكله، لبسه، حیاته، حینئذ لا مجال لكذب الكاذبین علیه، به طبیعت الحال ينتفی کذب الكاذبین علیه. فاصل المطلب انصافا صحیح هم، لكن المنع به هذه الصوره، هذا منع غیر علمی، منع همجی، مو منع ان صح التعبیر مبتنی علی واقعه. ولذا نتصور انه هذا المعنى مضافا لأنه في نفسه مو عقلائي، ليس صادرا عن رأي عقلائي، في نفسه احتمالا يحمل العوام التي أشرنا إليها سابقا، يعني القصور في الفكر، القصور في التفكير، وعدم الوعي وعدم الالتفات، وأن يعني انظروا هذا الكلام لا تحدثوا عن رسول الله أو لا تكتبوا عن رسول الله، وقل انظروا كلام الإمام الصادق، اكتب وبث علمك في الناس فإنه سيأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه إلا بكتبه. يعني هذا كان الإمام الصادق من ذاك الزمان ينظر إلى يومنا هذا، ونحن نحتاج إلى هذا التراث وتدوين هذا التراث، وفي الفقه والأصول والعقائد وكل شيء نحتاج إليه. على إن كيف ما كان، فتبين أن هناك عناوين ثلاثة، عنوان منع تدوين السنة،
سلام
عليكم، منع كتابة الحديث، منع التحديث مطلقا عن رسول الله. وذكرت لكل واحد من هذه العناوين نكات، نكتة وجهة وعلة، وهذه النكات انصافا غير تامة. وتصورنا أن النكتة الصحية عبارة عما ذكرنا، هذا ما كان عليه أحد الخلفاء إجمالا إلى أحد ما بعد الخلفاء، وثم كيفية التدبير عندهم غدا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.